الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم العاشر من الشهر الخامس لعام 44 و400 ألف نبدأ في باب حكم المحاربين والمرتدين، إذن هو استمرار للكتاب الأول. وهذا هو الدرس 48 بعد 300 من صحيح مسلم والثاني من كتاب القسامة. قال: باب حكم المحاربين والمرتدين. المرتد هو من ترك الدين وانتقل إلى غيره، ترك دين الإسلام الحق، والردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والمحارب قد لا يكون مرتدا، وهو الذي يقطع الطريق على المسلمين ويعتزل عن إمامهم ويقوم بحرابهم. وأنزل الله عز وجل في شأنهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. واختلف العلماء هل هو مخير بين هذه الأمور أم أن لكل شيء حكم أو حكما. قال النووي: اختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة، فقال مالك: هي على التخيير، فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. قال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيار وإن قتلوا. قال الشافعي وآخرون: هو على التقسيم، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا صلبوا حتى يعزروا. وهو المراد بالنفي عندنا، قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف، فكانت عقوبهما مختلفة ولم تكن للتخيير، وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء، وهل تثبت في الأمصار فيه خلاف. يعني لو أن مجموعة قاموا داخل المدينة بالحرابة، هل يقام عليهم حد المحاربة؟ الصحيح أنه لا يقام عليهم حد محاربة، وإنما يؤدبون بما يكون زاجرا لهم ولأمثالهم. لكن إذا تقطع في الصحراء واحتمى من الإمام وسفك الدم وفعل ذلك، هذا محارب بلا إشكال. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم. واللفظ ليحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، أي مرضوا، كما يحصل الآن لكثير من الناس حين ينتقل من بلد إلى بلد يمرض. ولذلك بعضهم يقول: كل من بصلها وثومها حتى تسلم من سقمها ومرضها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بالطب، فلعل بعضه مما أوحي إليه به، وبعضهم علم بالتجربة. فقد كانت عادة العرب على خلاف عادة الفرس والرومان، ربما كان عند أولئك المستشفيات والأطباء الذين لديهم تخصص، وأما العرب فكان شأنهم على التجربة والمعرفة. ومنهم الحارث بن كلدة، يعتبر طبيب العرب إلى الآن، ما زال ممن يكتب في الطب يذكر من أقواله، ولعله أن يأتي ذكره في زاد المعاد المجلد الرابع، كتاب الطب النبوي. وكان علاجهم إما بالكي وإما بالحجامة وإما بالأدوية والعقاقير المفردة. فمثلا هنا أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرب من ألبان الإبل ومن أبوالها، ويجوز أن يخلطوا بينهما ويجوز أن يفردوهما، كل على حسب ذوقه كما يقال وعلى حسب اشتهائه. بعض الناس ربما إذا شرب لبن الإبل يقع له تقيؤ، ما بالك إذا شرب بولها، وبعض الناس ربما يشرب بولها كأنما يشرب عصير المانجو ما يتأثر. ودلهم صلى الله عليه وسلم كذلك على الحبة السوداء، ودلهم على الزيتون، عدة أدوية. قال ففعلوا فصحوا، يعني شربوا من ألبان الإبل وأبوالها فصحوا، حصل لهم العافية بعد المرض. ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، يعني بئس ما جازوهم، جزاء سنمار. العرب عندهم مثل يقولون جازاه جزاء سنمار، وذلك أن سنمار كان بناء يحسن البناء، فقال له بعض الأمراء أريدك أن تبني لي قصرا ما قد بني مثله، فبنى له قصرا فأحسنه وجمله. ثم لما انتهى من بنائه صعد مع الأمير إلى أعلاه، فقال للأمير إني لا أعلم حجرة فيه إذا أزيحت سقط القصر بما فيه. قال وهل يعلمها أحد غيرك؟ قال لا، فألقاه من فوق القصر إلى أسفله، فصار مثلا جوزي جزاء سنمار. وهكذا كانت تسير الأمثال لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني قصير رجل كان حكيما وأخذه الأعداء وجدع أنفه حتى يبين أن هناك مكر وحيلة، لأنه كان يمشي معهم، كيف يخاطب قومه يقول لهم هؤلاء يمكرون هؤلاء يكيدون؟ ما يستطيع، لكن قطع الأنف. فعند أن رأوه قالوا لأمر ما قطع قصير أنفه، فصار مثلا. قال ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، هذا لتعلم أنهم قتلوا لقتلهم، وصلبوا كذلك لردتهم، وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سرقوا، فوقعوا في السرقة ووقعوا في القتل ووقعوا في الردة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. الحرة مكان في المدينة حجارته سود فسمي بهذا الاسم. وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وسيأتي بيان السبب. قال رحمه الله عن أنس بن مالك قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. مع أن الإسلام دين رحمة، إلا أن هؤلاء فجروا فعوملوا بفعلهم السيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الشاهد أنهم عوقبوا بهذا الأمر. بل قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث متقدم على أحاديث الحدود، وأنه أيضا متقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وقد كره بعضهم تحديث أنس بن مالك بهذا الحديث بحضرة الحجاج بن يوسف، لأن الحجاج بن يوسف كان ظالما غاشما يستحل الدماء بأدنى شبهة، فلعله أن يستحل دماء المسلمين ويفعل فيهم ما في هذا الحديث بالظنة، والله المستعان. وهنا يقول: حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبس: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث أنس. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبس: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبس؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا، يعني فيه موافقة المحدثين لأنفسهم والثناء على المحدث. وفي رواية: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. قائف يعرف الأثر والطريق حتى لا يقع التوهان في الطريق، وكذلك ربما عرف خطى القوم، فكانوا يعرفون خطى القوم بأرجلهم، يمايزون بين القبائل والأشخاص بوطئ الرجل، ويمايزون بينهم بنوع المأكول من تمر أو غيره، وربما مايزوا بينهم بما يخرج من روث دوابهم. فكان القاف هذا شيء عجيب، القاف هذا شيء عجيب. الآن ربما أهمل هذا العلم، وإلا أدركنا بعضهم يقول: فلان ينقط الدم، أي أنه بمجرد أن يرى شخصا يقول: هذا ابن فلان، وربما قال له: أنت من قبيلة فلان؟ فيقول: نعم، مع أن الشبه قد يكون مختلف، الشبه مختلف، لكن القاف هذا شيء عجيب، حتى أنه يستخدم إذا اختلط الناس في مثل الزلازل، لو حصلت زلزلة كبيرة حتى ذهل الناس عن أبنائهم وعن بناتهم الصغار أو الذين لا يميزون، من أين كيف يرجعون كل واحد إلى صاحبه إلا بالقافة. الآن عندهم هذا الحافظ النووي الذي يسمى DNA، ربما يقومون به، لكن ذاك الزمان ما عندهم هذا الحافظ، فكانوا يقيمون بالقافة، فيقول: هذا من بني فلان وهذا من بني فلان. وأيضا كانوا إذا اختلفوا في الأنساب، يعني مثلا الآن عندك امرأتان وضعتا في المستشفى في آن واحد ولم يقع التمييز بين ابنيهما، كيف كانوا يصنعون؟ كانوا يصنعون يأتون بالقافة ويقولون: هذا الولد ابن من وهذا ابن من، ولا يرونها، يعني مثلا الآباء ما يرونها الآباء، هي تأتي وتحدد، يعني هذا دمه من بني فلان وهذا دمه من بني فلان. وهكذا لما دخل القافة على زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان قد غطى وجهه مع ولده، كلاهما قد غطى وجهه، وزيد بن حارثة يعني أبيض، وابنه أسامة بن زيد أسود شديد السواد، حتى لربما تكلم فيهما رضوان الله عليهما. فنظر إلى الأقدام وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، ودخل على عائشة مستبشرا بخبر القافة. فأشياء كثيرة، حتى في إذا شك الرجل في امرأته في الزمن الماضي كان يذهب إلى القافة يسألها هل هذا الولد لي أم لغيري ونحو ذلك. وأما الآن فكثير من الناس أهملوا هذا الباب، والله المستعان. ولو أتينا للواقع يا أخوة، كثير من الأبواب التي الآن يحتاجها الناس هي كانت موجودة عند المتقدمين، إنما الآن تطورات، وإلا كيف كان يعيش المتقدمون؟ كان موجود عندهم، يسقون مزارعهم بواسطة الجمل، يعني بواسطة الجمل أو دابة من الدواب، الحمار أو الثور أو غير ذلك، ويطلع ماء يسموه الثانية، وربما يبقى طول اليوم يمشي في مكانه، حتى أنهم يضعون على عين الجمل شيئا من أجل ألا يظن أنه سائر في الصحراء، فيخرج لهم الماء ويسقون المزرعة تلو المزرعة، وهكذا في العلاجات. أما بتروا لعروة بن الزبير رضي الله عنه رجله؟ بطروا رجله لما أصابته الآكلة. والآن كثير من عمليات بتر الأرجل ما تصلح، كثير من عمليات بتر الأرجل لا سيما عندنا في هذه البلاد، مع أننا في زمن الطب وزمن التخدير وزمن الأشعة ونحو ذلك ربما ما تصلح. وذلك الرجل قطعوا له رجله وعاش بعدها، قطعوا له رجله للآكلة، هي ما تسمى بالغرغرين الآن. كثير من الأمراض هي أصولها موجودة عندهم ويتعالجون لها. وهكذا في باب السموم، كانوا يحسنون الفصد، يحسنون الحجامة، يحسنون التعامل مع السموم. مرة من المرات عندنا في البلاد واحد يعني قرصه الثعبان، فقام الناس وربطوا رجله، ربطوا رجله من الفخذ يعني حتى يمنع وصول السم إلى القلب. أخذه الناس وأسعفوه إلى الدكتور، أول عمل قام به الدكتور فتح هذا الرباط، فإذا بالرجل يصيح صيحة ويموت. يعني صار الطبيب هذا فاشل، يعني العامة أحسن حالا منه، وإلا كان الأولى أن يقوم بقطع ذلك المكان، يعني حتى تسيل الدماء وتخرج معها السموم، وأن يعطيه مثلا إبر ضد السموم ثم بعد ذلك يفتح. لكن لجهله ولطيشه ولعدم إتقانه يعني ما بال ولا نظر، لا سيما بعد توفر هذه ما يسمى بالمعاهد الطبية. عندنا كان فيه معهد في السربة، معهد المعلمين، من يوم ما وصل ذاك المعهد صار الجهل شعار البلاد، صار الجهل شعار البلاد. وهكذا المعهد الصحي، من يوم ما جاء المعهد الصحي صار الأطباء يعني من أسوأ الناس. لماذا؟ لأن هذا المعهد ما دخل فيه أصلا إلا من فشل في النجاح في الثانوية، فكان إذا فشل ينجح في الثانوية يدخل معهد السربة ويعطي للمدير بعض شيء، وإذا بيخرج مدرس يصل المدرسة يكتب لهم شكرا، ما يعرف يكتب شكرا، ونحن ما يعرف يكتبها، يكتبها بالواو نحن. وهكذا دخل واحد على مدرس ويدرسهم يقول يا أيها الكافرون، المهم لعب بها لعب ما يدري أولها من آخرها هذا المدرس، فالمهم تهكم به. فالشاهد عندنا في ذلك البلاد معهد السربة، وهكذا كثير من المعاهد. يعني الفاشل في حياته العلمية في حياته العملية ينظر إلى الكلية الجديدة في المحافظة البعيدة ويذهب يلتحق بها ويخرج مدرس أو يخرج طبيب أو يخرج مهندس، والعمارة تسقط على أصحابها، والطبيب لا يحسن يضرب الإبرة، والله بعض الأطباء ما يحسن يضرب الإبرة، أنه يعني لا سيما إذا كان الأطفال ما يحسن، يعني المفروض الذي ما يحسن يترك، الذي ما يحسن يترك. نسأل الله السلامة والعافية. وهي حياة وبعد الحياة موت، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يحسن أعمالنا ويحسن خواتيمنا، وإلا فالواقع أن كثير من الأخطاء التي يرتكبها يعني الناس الآن ربما كانت غير موجودة عند المتقدمين. يا أخي يبني بيت كبير طويل عريض، يبني جسر شهارة، جسر شهارة هذا كيف تبنيه؟ إلى الآن ربما لو في شركة تبني هذا الجسر لعجزت، يعني بين الجسر وبين الأرض قريب كيلو متر أو كذا كذا، قل 500 متر أو نحو هذا، يعني جسر في رأس جبل كيف بنوا؟ لو قلت يعني بنوا حجر فوق حجر حتى وصلوا هناك يحتاجوا يسدوا ما بين الجبلين. لكن سبحان الله كان الناس عندهم يعني خبرات. هذه زوجة هارون الرشيد رحمه الله، أول من شقت الماء من وادي نعمان إلى مزدلفة وعرفات ومنى، يعني ما يطلع وينزل ويروح ويجي بدون يعني مضخات. بل قلعة صلاح الدين في مصر من أين كان يأتيها الماء؟ من النيل، من النيل. قلعة صلاح الدين في رأس جبل، يعني إذا ذهبت إلى القاهرة تشوف قلعة صلاح الدين في رأس جبل، ويأتيها الماء من النيل. لا يعملوا لها يعني بيبات ولا مضخات ولا شيء، عبارة عن طريق مرصوص من النيل إلى القلعة بطريقة هندسية مائلة شيئا ما، والماء يصعد 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 حتى يصل إلى القلعة، والناس يشربون ويغتسلون ويسقون. فأمورهم كانت على حال حسن، إنما ساء حال الناس لا سيما في البلاد العربية الله يهديهم الآن بسبب تركهم لدينهم. الواقع أنهم يظنون أن سبب التخلف هو الدين، الواقع أن تخلفهم بسبب تركهم لدينهم. وإلا لما كان المسلمون على دين قويم وعلى صراط مستقيم في الزمن الماضي، يعني ما تعلم الأوروبيون إلا منهم. حتى قال بعض الأوروبيين يعني يقول لولا المسلمين أن أوروبا الآن ما زالت في الظلام. الساعة هذه قد صنعها المسلمون ربما قبل 1000 سنة، والمسلمون يستخدمونها. العمليات الجراحية قد قام بها المسلمون، لا سيما ذاك الذي ما أذكر اسمه الآن كان في الأندلس، الزهري أو الأزهر أو كذا، كان طبيب مشهور يأتي إليه أطباء العالم يتعلمون منه للعمليات الجراحية، وإلى الآن كثير من كتبهم. بل الصناعات الحديثة، صناعات التي يسموها صناعات النووي، صناعات الذرة، أصولها من عند المسلمين. يعني الخوارزمي وصاحب الجبر، الخوارزمي صاحب الجبر، علم الجبر، علم الهندسة، الذي يدخل في صناعة الصواريخ وفي صناعة هذه الأشياء. وهكذا الطيران، يذكرون أن أول من حاول الطيران عباس بن فرناس من بلاد المسلمين. صح أنه فشل، لكنه بدأ بدعوة الناس إلى هذه الطريق وقام بعمل شيء، إلا أنه يعني سقط ومات. وإلا عمل شيء. والمنجنيقات، من أين كانت المنجنيقات؟ العرب، والمسلمون هم الأول من صنعوا المنجنيقات، وكانت تسمى الدبابات. هذه اللي تسمى دبابة الآن تسمى الدبابات، وكانوا يسمون البندق، يعني الذين يرمون به البندق، كما هو تسمية الناس الآن. لكن لما بعدوا عن دينهم الله المستعان ضعفوا. إذا أردنا العزة حقا علينا بالعودة إلى دين الإسلام حقا وصدقا. نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يعني الاعتقادات السليمة. ما يكون قلبك معلق بقبر ولا معلق بساحر ولا شعوذة ولا كهانة ولا عرافة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.